لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الوارد على أخذ قصد الامتثال في الخطاب بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني بناء على ما ورد في تقريرات السيد الخوئي يرحمه الله. وقلنا إن خلاصة ما أفاده المحقق النائيني تتوقف على فهم مقدمة. خلاصة المقدمة هي أن المحقق النائيني يقول عندنا متعلق للتكليف وهو الصلاة، وعندنا موضوع للتكليف وهو الوقت. مثلا عليكم السلام ورحمة الله، وعندنا متعلق المتعلق هناك أشياء لا بد من فرض وجودها قبل صدور الخطاب لأنها تمثل موضوعا للخطاب، فموضوع الخطاب لا بد أن يتقدم على الخطاب. هنا نحن نلحظ في المقام لما يقول المولى في بالعقد، العقد ما هو موضوع التكليف، ولا بد أن يكون العقد موجودا ليجب الوفاء به، ولا يجب على المكلف أن يجري عقدا ليفي به لأن الخطاب لا يدعوه إلى إيجاد العقد، وإنما يدعوه إلى الوفاء بالعقد. وهكذا أيضا ما له دخل بالموضوع كمتعلق المتعلق، لو قال له يجب عليك الإنفاق على زوجتك، فعندنا المتعلق ما هو؟ المتعلق في المقام هو الإنفاق، ومتعلق المتعلق هو الزوجة. لا يجب على المكلف أن يتزوج ليجب عليه الإنفاق على زوجته، بل الزوجة لابد أن يكون لها وجود سابق بمثابة الموضوع، يعني هي بمثابة العقد الذي يتعلق به وجوب الإنفاق. فإذا عندنا ما كان من قبيل الموضوع وما كان من قبيل متعلق المتعلق لا يجب على المكلف إيجاده، وإنما له وجود في رتبة سابقة، ويأتينا الأمر ليقول لنا افعل كذا. أما المتعلق هو الذي يجب على المكلف إيجاده، فإذا قال صلي متعلق الأمر هو الصلاة، يجب على المكلف أن يأتي بالصلاة. هنا لننظر إلى قصد الامتثال. قصد الامتثال يقول المحقق النائيني لا يمكن أن يؤخذ في الخطاب كقيد، يقول إذا أردت أن تمتثل الوجوب فعليك أن تقصد امتثال هذا الخطاب، ما يقدر. لماذا؟ لأن قصد الامتثال لابد أن يكون قد فرغ منه في رتبة متقدمة، لأنه بمثابة الموضوع أو بمثابة متعلق المتعلق، فلا بد أن يكون له وجود سابق ليأتي الخطاب ويقول لنا إيتي بذلك الموضوع. هكذا كان تقريب المحقق النائيني، وقد قرأناه بإيضاح وشرح من الماتن صاحب المحكم، واختصرناه في هذا اليوم لأهمية اختصاره، لأن دقيق قلنا هو يحتاج إلى تصور لمفرداته ليعيه الإنسان. طيب، بعد أن ذكرناه بتمامه وكماله، ما هو إشكال الماتن صاحب المحكم على المحقق النائيني؟ يقول صاحب المحكم النقطة الأولى التي نريد أن نعلق بها على كلام هذا المحقق العلم، محقق النائيني يرحمه الله، أن كلامه لو تم، شفتوا لو تم، حطوا هذه لو تم بين قوسين في أذهانكم، لو تم لما أمكن لنا أن نحل الإشكال بنتيجة التقييد السابقة. لماذا؟ لأن هذه استحالة واقعية، وهناك تقدم وتأخر في الرتب، فلا نستطيع أن نجعل نتيجة التقييد التي أوردها الماتن كحل للإشكال السابق هي الحل في المقام، بل يصبح أخذ قصد الامتثال في الخطاب ممتنع في عالم الثبوت. وما كان ممتنعا في عالم الثبوت لا يمكن الوصول إلى حله بأي وجه من الوجوه، لأن مستحيل في عالم الثبوت. واضح التعليق الأول الذي أورده الماتن؟ لكن الماتن يقول ما أفاده المحقق النائيني وجعله لازم من الناحية العقلية ليس بلازم أبدا. كلام المحقق النائيني يرد عليه إشكال في بعض الأحايين كلام المحقق على نحو الموجبة الجزئية يصح كلام المحقق النائيني، ولكن كلامنا بنحو كلي. نحن نعطيك أمثلة يا أيها المحقق النائيني لنرى في هذه الأمثلة معك، يعني نحن وإياك نرى بوضوح أن متعلق المتعلق لا يشترط أن يكون له وجود سابق ثم يأتي الأمر بعد تحققه وثبوته، بل قد يكون الأمر داع إلى إيجاد متعلق المتعلق. عرفنا؟ ما هي الأمثلة التي يعطيها الماتن؟ يقول لاحظ هذين المثالين أو الثلاثة الأمثلة. المثال الأول: إذا قال لك المولى اغتسل بالماء الطاهر وكان عندك ماء نجس، ولكن يمكن لك أن توصله بماء جارد ليكون طاهرا وبعدئذ تغتسل به. ها هنا اغتسل أمر صح، متعلقه ما هو؟ الغسل، متعلق المتعلق بالماء الطاهر. نلحظ أن الآن يدعون إلى الإتيان بمتعلق المتعلق، بمعنى يقول لنا طهر الماء قبل الاغتسال به. عرفنا؟ فمو دائما، ليس أبدا، ليس على نحو القاعدة الكلية، لا يتوجه لنا أمر إلا إذا كان الموضوع وما هو بمثابة الموضوع مثل متعلق المتعلق قد فرغ منه وتحقق. في بعض الأحيان ما يكون بمثابة الموضوع مثل متعلق المتعلق لم يفرغ منه ويكون الأمر داع إلى إيجاده. عرفنا؟ مثل هذا المثال الذي أوردنا: اغتسل بالماء الطاهر. طهارة الماء بمثابة ماذا؟ الزوجية، متعلق المتعلق، ولكن مع ذلك الأمر اغتسل يدعون إلى الإتيان بمتعلق المتعلق. طيب المثال الثاني: إذا قلنا تستر باللباس المخيط. المخيط هنا اللباس المخيط عندك لباس أو قطعة قماش، وتستطيع أن تخيط هذه القطعة من القماش. هذه المخيط بمثابة ماذا؟ متعلق المتعلق. أو إذا قلنا المنسوج معي؟ متعلق المتعلق. فهنا كيف يتاح لك أن تمتثل الأمر؟ يكون الأمر في هذا المثال داع إلى الإتيان بمتعلق المتعلق. المثال الثالث: إذا قلنا لك مثلا تصدق بخاتم مصوغ معي؟ إيه، وعندك خاتم بالسماء غير مصاغ. عرفنا؟ فإذا أردت أن تمتثل الآم في هذا المثال الثالث لابد أن تصوغ ذلك الخاتم قبل التصدق به. وبعبارة أخرى، كلام المحقق النائيني ليس بتام على إطلاقه، مو دائما الأمر لابد أن يكون الموضوع فيه متحقق، هذا ثابت، لكن ما هو من شؤون الموضوع لا يشترط أن يكون قد فرغ منه وتحقق. مثل متعلق المتعلق، قد يكون نفس الأمر داع إلى الإتيان بما هو من شؤونه. عرفنا؟ كما لاحظنا في هذه الأمثلة. طيب نعم، الماتن يسل يقول في بعض الأحايين هناك قرائن، هذه القرائن تستفاد بنظر العقل أو من خلال اللفظ، كما في هذا يجب عليك الإنفاق على زوجتك. هنا ليس بمعنى يقول لك مثلا اذهب لتعقد لتتزوج ثم لتنفق، لا، هذا المثال يقول إذا تحقق العقد ووجدت الزوجة وجب عليك الإنفاق، بمعنى أن الأمر لا يحقق موضوعه ولا يوجد ما هو من شؤون المتعلق، يعني متعلق المتعلق، وإنما يفترض أن يكون متعلق المتعلق وهو الزوجة قد فرغ من وجودها، ثم توجه الأمر إلى المكلف. لكن هذا مو دائما وأبدا، في بعض الأحايين على نحو الموجب الجزئية. طيب مثلا يقول المات تعريف المتعلق، ما هو المتعلق؟ قلنا المتعلق هو الصلاة، صح؟ وهو الإنفاق كثير. نعم، ما يستفاد أيضا أن المتعلق اللي يقتضي الأمر ماذا؟ إيجاده. في بعض الأحيان القرائن تدل على أنه له تحقق وثبوت، مع أن الأمر يدعو إلى إيجاده، معي؟ ولكننا نلحظ من خلال وجود قرائن خارجية أن له ثبوت وتحقق. لماذا؟ يقول الماتن لما فيه من معنى العهد. ثم يورد لنا الماتن مثالين ليرينا الفارق بين المثالين. يقول إذا جاءنا أمر هكذا، يجب على الرجل الإنفاق على زوجته، نلحظ أن هذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر عليكم السلام لا يدعو الرجل إلى إجراء العقد ومن ثم الإنفاق، بل إذا كانت له زوجة وجب عليه أن ينفق عليها. ولكن إليك الأمر الثاني، لو قال لنا يجب عليه الإنفاق على زوجة له، يجب عليك الإنفاق على زوجة لك، يعني هذا شو يدعوك؟ يدعوك إلى إبرام وإيجاد العقد لتتحقق وجود زوجة لك لتنفق عليها. شفت شنو؟ يعني في بعض الأحيان يكون الأمر داع إلى تحقيق الموضوع و داع إلى إيجاد متعلق المتعلق، وهذا يفهم من أين؟ من القرائن الخارجية أو العقلية التي لها ارتباط بالأمر. لاحظنا شو يقول الماتن؟ طيب واجب، أحسنت، في أصله مستحب ولا يجب، لكن إذا خيف من الوقوع في الحرام نعم أصبح واجبا. ولذلك يقول الماتن الحكم المجعول يعرف أنه داع إلى إيجاد متعلقه أو إلى تحقيق الموضوع أو إلى إيجاد متعلق المتعلق من خلال القرائن العقلية أو اللفظية أو الارتكازية. فإذا فهمنا من القرائن أنها تدعون إلى إيجاد متعلق المتعلق، فيجب علينا إيجاده كما لاحظنا. اغتسل بالماء طاهر. أما إذا لاحظنا في بعض الأمثلة كالمثال الذي أورده المحقق النائيني، يجب عليك الإنفاق على زوجتك، هذا ما يدعوك لا إلى إيجاد العقد الذي هو موضوع التكليف، ولا إلى إيجاد الزوجة التي هي متعلق المتعلق متعلق الإنفاق. هذا يكون مفروغ الوجود، لاحظنا. لكن كما قال المات، في بعض الأحيان من خلال القرائن نفهم أن الأمر يدعون إلى إيجاد متعلق المتعلق، وما هو بمثابة الموضوع. وفي بعض الأحيان الأخرى نفهم أن الأمر ليس بداع إلى ذلك، بل الأمر لا يأتي إلا مع وجودي وتحقق الموضوع، وإلا مع وجودي وتحقق متعلق المتعلق. إذن ما أفاده المحقق النائيني، هذا هو إشكالنا عليه. بناء على ذلك لا يكون أخذ قصد الامتثال في الخطاب لا يكون موجبا لإشكال الدور. ما في دور، عرفنا؟ لأن متى يكون دور؟ لو كان له وجود وتحقق في رتبة سابقة. فنقول ما له وجود سابق إنما جاء من اللاحق، من الخطاب. الخطاب ما له وجود، ولكن المفروض أنه هذا الدخيل في امتثال هذا الخطاب، فلا بد أن يكون له وجود وتقرر وتذوت في رتبة سابقة، فيلزم تقدم المتأخر. لكننا أوردنا أن هذا ليس بتام، يعني كلام المحقق النائيني ليس بتام. من هنا يذكر الماتن ما شرحناه لكم بالأمس الماضي، أو ما أشرنا به، ما شرحنا لكن أشرنا إليه إشارة مقتضبة، لعل تقريب السيد الخوئي يرحمه الله لكلام المحقق النائيني ما كان بتلك الدقة الدقيقة، ولعل مراد المحقق النائيني ما ورد في التقرير الآخر للمحقق الكاظمي. ماذا قال المحقق الكاظمي؟ شوفوا ايش قال المحقق الكاظمي. اخذ قصد امتثال الامر مستحيل. لماذا هو مستحيل؟ لأن أخذ قصد الامتثال إذا أخذ في الخطاب لا بد أن يكون قد لحظ في رتبة متقدمة قبل وجود الخطاب، انتبهنا، فيكون قد قيد المولى التكليف بأخذ قصد الامتثال. يصير مثل هذا، يصبح مثل التكليف المقيد بالوقت، عرفنا. وكون التقييد قد قيد بالوقت ماذا فيه؟ خل وقت خارج عن قدرة المكلف. هل يسوغ للمكلف نقول له يجب عليك أن تحقق الوقت لتمتثل التكليف؟ قول وقت خارج عن اختيار وقدرة المكلف. فلو كان قصد الامتثال قد أخذ في الخطاب للزم أن يكون امتثال التكليف غير مقدور للمكلف. والتكليف بغير المقدور مستحيل ولا مو مستحيل؟ مستحيل. ولذلك نقرأ هذا التقريب. انتبه، أنا أقرأ الآن لعل في بياني له شيء من عدم الوضوح ثم أبينه ببيان آخر. ولذلك يقول: نعم قد يكون منشأ ذلك ما أشير إليه في تقرير درس المحقق النائين لتلميذه الكاظم من أن الأمر لما كان خارجا عن اختيار المكلف. الأمر موت، الأمر من أين جاي؟ من المولى. فهل هو داخل تحت قدرة المكلف الأمر؟ لا، خارج عنه. فقصد الامتثال اللي خارج عن قدرته كيف يكون داخل تحت اختياره؟ عرفنا؟ لما كان خارجا عن اختيار المكلف كانت قدرته على قصد امتثاله مشروطة بوجود الأمر، صح؟ أول يوجد الأمر ثم يأتي المكلف ليقصد امتثال هذا الأمر الموجود، فلا بد من أخذ الأمر مفروض الوجود موضوعا للأمر. انتبهنا، لا بد أن يكون الأمر أصبح موضوعا لنفسه. عرفنا؟ طيب، إذ لا بد في الأمر من قدرة المكلف في رتبة سابقة على الأمر، يعني متى يأمر المولى؟ إذا كان هناك أمر مقدور للمكلف. انتبهنا، وهذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه في الحقيقة إشكالان، مو إشكال واحد، بس إحنا الآن لا نريد كلا الإشكالين، وإنما نريد إشكالا واحدا. طيب، نقول بما أن الأمر ليس بمقدور للمكلف فقصد امتثال غير المقدور لا بد أن يكون الأمر له تحقق حتى يقصده، وإلا في عالم قبل تحققه غير مقدور. وقد افترضنا أن الامتثال لا يتحقق إلا بقصد قصد الامتثال للأمر، فنقول بأن ما كان مشروطا بغير المقدور غير مقدور. انتبهنا، نقرأ مرة ثانية: نعم قد يكون منشأ ذلك ما أشير إليه في تقرير درس الكاظمي من أن الأمر لما كان خارجا عن اختيار المكلف. الله ما يأمر أمره بالصلاة مو داخل تحت قدرة المكلف، صح؟ خارج. كانت قدرة المكلف على قصد امتثال الأمر بالصلاة مشروطة بوجود الأمر بالصلاة، صح؟ فلا بد من أخذه مفروض الوجود موضوعا للأمر بالصلاة. انتبهنا، يعني الله ما يقول لك صلي إلا إذا كان الأمر بالصلاة مع القدرة على الأمر بالصلاة موجود في رتبة سابقة. انتبهنا، وهذا شنو صار؟ امتثالك مشروط بأمر غير مقدور، وما كان مشروطا بأمر غير مقدور فليس بمقدور. معي أنتم الآن؟ طيب، فلا بد من أخذه مفروض الوجود موضوعا للأمر، إذ لا بد في الأمر من قدرة المكلف على امتثال الأمر في رتبة سابقة على الأمر. وهذا معنى كون المكلف غير قادر. ما أدري أنتم معي ولا أشرح ببيان ثاني شيخنا؟ طيب، معي مبواضع. هذا طريقة السيد. متى يكون المكلف قادرا على امتثال الأمر؟ لا، انتبهوا، أصلا عالم الأمر مو داخل تحت اختيار المكلف. معي؟ لا بد أن يكون هناك أمر، وهذا الأمر مقيد بالقدرة المكلف على امتثاله في رتبة سابقة على صدور الأمر بالامتثال. وهذا أيضا في إشكال الدور، لكن احنا الآن ما علينا من إشكال الدور، ولكن علينا من أي إشكال؟ إشكال عدم قدرة المكلف على امتثال الأمر إلا بعد صدور الأمر. معه؟ لأن هذا مو داخل الأمر الأولي تحت اختياره، وهو مقيد بقدرة امتثاله الآتية من المكلف. تبهنا؟ فيصبح الأمر غير المقدور المقيد بقدرة المكلف، المقيد بقدرة المكلف غير مقدور. ما هو غير مقدور؟ إذا قيد بشيء يصبح غير مقدور. فكيف يمتثل المكلف أمرا غير مقدور؟ هذا بمثابة ماذا؟ بمثابة الوقت بالنسبة للصلاة. إذا قيل لك صلي، والآن صلي الزوال، الزوال الآن عندك، عندك جاهز الزوال؟ متى يصبح تصبح الصلاة زوالا أنت قادر عليها؟ إذا دخل الزوال، بمعنى أنك الآن الصلاة أنت غير قادر عليها إلا إذا صدر الأمر من المكلف، من المكلف، وقيد بقدرة المكلف على امتثاله، معي؟ يصبح قادرا. وهذا بمثابة الواجب المعلق، بمعنى أنه مشروط بتحقق دخول الوقت. هذا التكليف المناط بالمكلف مشروط بقصد امتثاله الذي هو غير مقدور إلا في وقته، في وقت صدور الخطاب، لأن قبل صدور الخطاب يصبح غير مقدور. معي؟ عرفنا الآن الإشكال من أين يأتي، ولا نعيده بصورة ثالثة؟ ها؟ واضح. طيب، إذا أصبح واضحا، أيضا الماتن يشكل على هذا البيان الذي أبانه، أبانه من؟ المحقق الكاظمي شرحا لدرس أستاذه المحقق النائيني. يقول احنا تقدم عندنا ان الواجب المعلق ليس بمستحيل، الواجب المعلق مستحيل عند من؟ عند المحقق النائيني، اما عندنا ليس بمستحيل. فمعناه شو يصير الخلاف بيننا وبين المحقق النائيني؟ يصبح الخلاف مبنائيا. هو يقول مستحيل، احنا نقول له غير مستحيل. عرفنا؟ مثل بالضبط اجتماع الأمر والنهي، مبنى صاحب الكفاية يقول مستحيل، احنا نقول لا ليس بمستحيل، ممكن على نحو الترتب. فيصير هذا خلاف مبنائي. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن، لكنه مع توقفه على امتناع الواجب المعلق، ونحن لا نقول بامتناع الواجب المعلق، حطوا هاك تتم معي، مع ذلك نستطيع أن ندفع هذا الإشكال، الإشكال الذي أورده المحقق النائيني نستطيع أن ندفعه. كيف ندفع إشكال المحقق النائيني؟ شوف، بأن أخذ منشأ القدرة في موضوع التكليف ولحاظ مفروض الوجود في رتبة سابقة على التكليف لما لم يكن لدخله في ملاك التكليف، بل امتناع التكليف بما لا يطاق، فهو مختص بما إذا كان أمرا خارجا عن التكليف. هذه خوش ملاحظة يريدها الماتن تبعا للمحقق العراقي. شوفوا المحقق العراقي هنا يقول لماذا الشيخ النائيني رحمه الله وقع في هذا الإشكال. منين تصور أن أخذ القدرة في الخطاب فيه إشكال؟ منين تصور؟ لأن الخطاب هذا التكليف غير مقدور للمكلف، وما كان شرط في غير المقدور فيصبح غير مقدور. عرفنا؟ لكن احنا شو نقول للمحقق النائيني؟ نقول له الاستحالة منين جاي هنا؟ استحالة أخذ قصد الامتثال في الخطاب منين جاي؟ من عدم قدرة المكلف، لأن الخطاب غير داخل تحت قدرة المكلف، خطاب المولى. بس احنا نقول له بما أنه الاستحالة جائية من عدم قدرة المكلف، يعني مو الاستحالة جائية لأنها داخلة في ملاك التكليف. فرق بين كون الاستحالة جائية لكونها داخلة في ملاك التكليف، وبين كون الاستحالة جائية لكونها غير مقدورة للمكلف. عرفنا؟ ما هو الفارق بين الأمرين؟ الفارق بين الأمرين
أن ما كان داخلا في ملاك التكليف لا يمكن أن يرد التكليف إلا بتحقق الملاك، يعني لا تكليف إلا مع وجود الملاك. ولذلك قلنا شرحنا في السابق لو كان قصد الامتثال قد أخذ في الملاك لما كان هناك ملاك لوجوب الصلاة إلا بعد تقييد ملاك الصلاة بقصد الامتثال. فإذا لم يقيد ملاك الصلاة بقصد الامتثال فلا ملاك، فلا وجوب للصلاة أصلا، ما في ملاك، لأن الملاك لا يتم إلا بالتقييد بقصد الامتثال. هذا ملاك الصلاة لا يتم إلا إذا حطينا هالقيد هالشمالة، عرفنا؟ بس هنا نقول الملاك تام. من أين جاءت الاستحالة؟ جاءت الاستحالة لأن الخطاب غير مقدور للمكلف، قيد بقدرة المكلف، وما كان غير مقدور وقيد بأمر حتى لو كان مقدور يصبح غير مقدور. عرفنا؟ عرفنا الاستحالة منين جاية؟ يقول هذه الاستحالة نحن لدينا القدرة على دفعها، لأن الاستحالة متى تأتي؟ كما يقول الماتن، شوف نقرأ كلام الماتن ثم نشرح. لكنه مع توقفه على امتناع الواجب المعلق يندفع بأن أخذ منشأ القدرة في موضوع التكليف ولحاظ مفروض الوجود في رتبة سابقة على التكليف لما لم يكن لدخل في ملاك التكليف في الصلاة، بل لامتناع التكليف بما لا يطاق، فهو مختص بما إذا كان أمرا خارجا عن التكليف وغير ملازم للتكليف. مثل شنو هو الأمر الخارج عن التكليف والذي لا يلازم التكليف وهو غير مقدور للمكلف؟ مثل الوقت. أما إذا كان هو التكليف بنفسه، افترضنا أنه قال لك ماذا؟ ائتِ بالصلاة، صل المقدورة لك، بس هذه القدرة لك منين جاية؟ من نفس التكليف، عرفنا؟ مو جاية في رتبة سابقة أو شيء يلازم الصلاة مثل الوقت، وإنما جاية من نفس التكليف. منين هذا التحليل؟ هذا تحليل المحقق العراقي يرحمه الله، يقول أن الأمور غير المقدورة على قسمين عندنا: شيء له تحقق وتذوت في رتبة سابقة أو ملازم للتكليف كالوقت، وشيء جائي من نفس التكليف. فما كان جائي من نفس التكليف أو ملازم للتكليف يصبح مقدور للمكلف، معي؟ ما كان جائي من نفس الخطاب، لاحظ القدرة على الخطاب من أين؟ بمعنى أنا أقول لك شيل هذه المسجلة، شيل هذه المسجلة، واضح أن حمل المسجلة مشروط بقدرتك عليها، لكن قدرتك عليها من أين جاية؟ من نفس الخطاب، لأنك قادر على امتثال. شيل، احمل، عرفنا؟ يقول هذه لو كانت القدرة مشروطة في عالم الملاك كانت بمثابة الوقت، لها دخل في الملاك، لكن لما كانت جائية في عالم الخطاب أو ملازمة للخطاب فتصبح مقدورة وممكنة وغير مستحيلة. فلا بد أن نفرق بين الأمرين، ها؟ نعم. ولذلك يقول لما لم يكن لدخله في ملاك التكليف بل لامتناع التكليف بما لا يطاق، فهو مختص بما إذا كان أمرا خارجا عن التكليف وغير ملازم للتكليف كالوقت. أما إذا كان هو التكليف بنفسه كما في المقام أو ملازما للتكليف فلا يلزم بأخذه في موضوع التكليف لملازمة جعل التكليف للقدرة، حينئذ لا يلزم الاستحالة لأنه يصبح غير مقدور، بل لأنه مقدور للمكلف. أنا لو قلت لك امتثل هذا الخطاب الذي وجهته لك، احمل هذا المسجل، وكنت قادرا على الحمل، هذا في إشكال؟ لأن القدرة على الامتثال جائية من نفس الخطاب، هذا ما في إشكال. لكن لو كانت القدرة على الامتثال جائية في رتبة سابقة باعتبار لها دخل في الملاك لكانت مثل الوقت غير داخلة تحت قدرة المكلف. فالمحقق النعيمي يرحمه الله جعل القدرتين من واد واحد، يعني الوقت دخيل في ملاك الصلاة لكنه يختلف عن دخل قدرة المكلف في امتثال الخطاب، لأن دخل قدرة المكلف في امتثال الخطاب آتي من نفس الخطاب، مو من شيء متقدم على الخطاب حتى يصبح مستحيلا كالوقت. معي؟ القدرة على امتثال الخطاب جائية من نفس الخطاب وهي مقدورة المكلف، وتختلف عن الوقت الذي هو غير مقدور وهو في رتبة سابقة على الخطاب، ذاك غير مقدور للمكلف فلا بد أن يكون له تحقق لنخاطب بوجود الصلاة، لكن هذا مقدور للمكلف ويستطيع المكلف امتثال الخطاب باعتبار وجود قدرة من الخطاب على امتثال الخطاب، ما في مشكلة. عرفنا هذا الكلام؟ أما إذا كان هو التكليف بنفسه كما في المقام أو ملازما للتكليف فلا ملزم بأخذه في موضوع الخطاب لملازمة جعل التكليف للقدرة حينئذ، فلا يلزم من عدم أخذه في موضوع التكليف بما لا يطاق، كما أفاد ذلك المحقق العراقي، يعني فرق بين الأمرين. طيب، ثم يأتي بتتمة للكلام. شوفوا خلاصة هذه التتمة، كل هذا كلام من السابق، لأننا الإشكال في عالم الملاك وفي عالم الخطاب من أين جاء الإشكالات؟ لأننا أخذنا قصد امتثال قصد الامتثال للخطاب أو جعلنا قصد الامتثال دخيل في ملاك التكليف، فجاءنا الإشكال بأنه يلزم إشكال الدور أو يلزم عدم وجود قدرة للمكلف على الامتثال، لكن لو جعلنا قصد القربة يتأتى بقصد الملاك، قصد الملاك نفسه هو قصد الملاك متقدم على الخطاب ما له دخل، عرفنا؟ فبعد ما في إشكال عندنا أبدا، راح يزول الإشكال من أساسه، لأننا من أين جاء الإشكال؟ لأن قصد الملاك لأن قصد الخطاب دخيل في الملاك، قصد الامتثال للخطاب دخيل في الملاك، جاء الإشكال. لكن إذا قلنا لا، قصد ملاك المحبوبية، هناك ملاك ومحبوبية لهذا الملاك، فالمكلف كيف يتقرب بالعمل؟ لأنه يقصد ملاك محبوبية ذلك العمل، خلاص انتفى الإشكال في مقام الملاك وانتفى الإشكال في مقام الخطاب. ما أدري هذا واضح الكلام ولا أعيده بصورة أخرى؟ أعيده شيخنا؟ ها؟ ها؟ واضح الحمد لله. ولذلك يقول هذا ولا يخفى أن الوجهين معا، الوجهين وجه الاستحالة لتقييد التكليف، أيوة استحالة الدور، والوجه الثاني اللي هو ماذا؟ عدم القدرة للمكلف، مبتنيان على انحصار الداعي القربي بقصد الامتثال. أما بناء على ما سبق منا من أن المعيار في قصد ملاك المحبوبية، المعيار في القربة قصد ملاك المحبوبية لا قصد الامتثال، فلا يلزم من التقييد بقصد ملاك المحبوبية أحد المحذورين، كل المحذورين. ها؟ لا، الإشكال الأول والثاني كلاهما ينتفيان معي، لأن ما عندنا إشكال لا في مقام الخطاب ولا في مقام الملاك، لأن الملاك المذكور سابق في الرتبة على الأمر، فلا محذور في أخذه في موضوع الأمر، كما يلزم من أخذ قصده في متعلقه أخذ ما هو من شؤون الأمر في متعلق الأمر، حتى نقول ماذا يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. ولذلك الكثير من العلماء نبهوا، قالوا إذا كان قصد القربة معناه قصد محبوبية الملاك فلا يلزم لا إشكال الدور ولا إشكال عدم قدرة المكلف على الامتثال، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.